إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وإن أحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة فهي في النار. ثم أما بعد، عباد الله، فصلى الله وسلم وبارك على الحبيب محمد الذي يقول: إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق. إن من الآفات الكبرى، عباد الله، التي دبت في أمة الإسلام سوء الأخلاق، وإن ربنا جل وعلا قد أقسم على فلاح من زكى نفسه وعلى خيبة وخسارة من دساها، فقال جل وعلا: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. عودة أيها الأحبة إلى إصلاح الأخلاق وتهذيب النفوس، عودة إلى أخلاق النبوة التي هي أخلاق الإسلام، الترجمة العملية للعقيدة الصحيحة التي تؤمن فيها بأنك تعبد إلها واحدا لا شريك له، فأنت تراقبه في كل وقت، تراقبه في كل عمل وفي كل قول، في كل حركة وفي كل سكنة، تعلم أن الله جل وعلا يراك وأنه محاسبه. من الأخلاق، عباد الله، التي يجب على المسلم أن يعتني بها وبتهذيبها وبكبح جماحها، خلق الغضب. الغضب الذي عرفه العلماء فقالوا: الغضب هو فوران وغليان دم القلب طلبا للانتقام. الغضب الذي جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله الوصية، قال: أوصني. فقال صلى الله عليه وسلم له: لا تغضب. فردد الرجل مرارا، قال: لا تغضب، أوصني لا تغضب، أوصني لا تغضب، أوصني لا تغضب. ما زاد عليها النبي صلى الله عليه وسلم، لأن العبد إذا كبح جماح غضبه وهذب نفسه حين الغضب فقد جمع الخير الكثير وتوقى الشر الكثير، حثنا ربنا جل وعلا على كظم الغيظ وعلى أن نملك أنفسنا عند الغضب، فقال جل وعلا: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس الشديد بالسرعة، وإنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. ليست شدتك عبد الله وقوتك، ليست قوة بدنك وجسدك بأن تصرع الناس وتغلبهم، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما في قول الله جل وعلا ادفع بالتي هي أحسن، قال الصبر عند الغضب والعفو عند الإساءة. وعن عكرمة في قول الله جل وعلا وسيدا وحصورا، قال الذي يملك نفسه عند الغضب. عباد الله، إن مشكلة الغضب أن العبد إذا أطلق لغضبه العنان فإنه يفقد السيطرة على نفسه، فلربما فعل فعلا يعصي به الله، وربما قال قولا يغضب الله جل وعلا. النبي صلى الله عليه وسلم حذرنا من أن نتكلم مجرد كلام لا نفكر فيه ولا نتدبر فيه قد يجرنا إلى عواقب وخيمة، فقال صلوات ربي وسلامه عليه إن العبد لا يتكلم بالكلمة من سخط الله ما يلقي لها بالا يهوي بها في النار 70 خريفا. كلمة لم يفكر فيها ولم يتدبر، حمله غضبه على أن قالها تكون سببا في أن يلقى في النار ويهوي بها 70 خريفا. وقد روى لنا النبي صلى الله عليه وسلم عن رجلين ممن كان قبلنا، أحدهما عابد والآخر فاسق عاصي، فكان العابد يمر على أخيه فيعظه ويزجره فلا ينتهي، ثم إنه مر عليه في ذات يوم فوجده على المعصية وقد يئس منه فقال والله لا يغفر الله لك، فأحبط الله عمله وغفر للمذنب. قال أبو هريرة رضي الله عنه لقد تكلم بكلمة أوبقت دنياه وأخراه. انتبه عبد الله وتأمل، إن هذا الرجل إنما غضب لله، كان غضبه لله عز وجل، لكنه ما تفكر فيما يقوله من جراء هذا الغضب، مع أن غضبه لله لكنه تكلم بمعصية الله عز وجل. من ذا الذي يتألى على الله تبارك وتعالى ألا يغفر لفلان؟ وما أدراك أنه لا يتوب ولا يرجع؟ تقسم أن الله لا يغفر له؟ أحبط الله جل وعلا عمله. الغضب عباد الله خلق مذموم ينبغي على العبد أن يدرب نفسه على تركه، أو بمعنى أدق أن يدرب نفسه على كبح جماح هذا الغضب. وقد أرشد النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الرجل الذي جاءه يستوصيه بقوله لا تغضب، فقال علماؤنا عليهم رحمة الله قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تغضب يشتمل أمرين. الأمر الأول لا تغضب، أي عليك أن تتخلق بالأخلاق الحسنة من الحلم والعفو وكظم الغيظ، وتدرب نفسك عليها حتى تصير أمرا طبيعيا بالنسبة لك عادة وجبلة. فإذا كان الأمر كذلك فقد اجتثثت جذور الغضب كلها، فيمتنع عليك بإذن الله جل وعلا أن تغضب. والأمر الثاني لا تغضب، أي أنك إذا ما وقعت في الغضب فلا تعمل بمقتضى هذا الغضب، أي لا يحملنك هذا الغضب على أن تخرج عن حد شرع الله تبارك وتعالى، بل إذا غضبت فأحكم نفسك عند غضبك، فلا تتكلم ولا تعمل إلا ما يرضي الله جل وعلا، واكظم غيظك وغضبك في صدرك. وليس كلما أغضبك أحد رددت عليه، وليس كلما استفزك أحد أغضبك فتكلمت بما لا يحمد عقباه وتقول أنا غضبان. يرحم الله الإمام الشافعي إذ يقول: يخاطبني السفيه بكل قبح فأبى أن أكون له مجيبا، يزيد سفاهة فأزيد حلما كعود زاده الإحراق طيبا. وقال أيضا رحمه الله: إذا نطق السفيه فلا تجبه، فخير من إجابته السكوت، فإن كلمته فرجت عنه، وإن خليته كمدا يموت. هكذا ينبغي أن يكون العبد المؤمن الواعي، يعمل بقول الله جل وعلا: ادفع بالتي هي أحسن، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. لكي تعلم عبد الله أن الأمر ليس سهلا، ليست المسألة أنك ستقول لن أغضب فلا تغضب، الأمر يحتاج إلى تربية ويحتاج إلى صبر ويحتاج إلى استعانة بالله تبارك وتعالى حتى تكون على هذا الخلق العظيم. فقد سئل عبد الله بن المبارك عليه رحمة الله فقيل له: اجمع لنا حسن الخلق في كلمة، قال: لا تغضب. رحم الله ابن المبارك. اعلم عبد الله أن هناك أشياء تعينك بإذن الله جل وعلا على ضبط غضبك وعلى كبح جماحه، فمن ذلك أن تتفكر وتقرأ وتطالع وتسمع فيما ورد من فضيلة الحلم والعفو وكظم الغيظ وذم الغضب، فإن ذلك يعينك بفضل الله جل وعلا إذا رأيت هذه الفضائل في هذه الأخلاق أن تحرص عليها وأن تترك الغضب. ومن ذلك أن عيينة بن حصن نزل على ابن أخيه الحر بن قيس، وكان عيينة من الأعراب الجفاه الغلاظ، وكان الحر بن قيس من أهل مجالسة عمر بن الخطاب رضي الله عنه ومشورته، وقد كان أهل مجالسته القراء كهولا كانوا أم شبانا. فقال له: يا ابن أخي، لك وجه عند هذا الأمير فاستأذن لي عليه، أي استأذن لي أن أدخل في مجلسه الخاص الذي يعده لأهل مشورته وخاصته. فاستأذن له الحر بن قيس، فلما دخل عيينة وكما قلنا كان أعرابيا غليظا، قال: هيه يا ابن الخطاب، فوالله ما تعطينا الجزل ولا تحكم فينا بالعدل. فغضب عمر رضي الله عنه، وما أساء إلى الرجل وما فعل له شيء يواجهه بهذه التهم وبهذا الكلام السيء، غضب غضبا شديدا. فقام الحر بن قيس وقال: يا أمير المؤمنين، إن الله جل وعلا يقول: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. فوالله ما جاوزها عمر رضي الله عنه حين سمعها، وكان وقافا عند حدود الله. فتأمل عبد الله كيف أنه ينجيك من الاسترسال مع الغضب والوقوع فيما يغضب الله جل وعلا أن تتفكر وتتذكر ما مدح الله جل وعلا به أصحاب الأخلاق الحسنة حتى تربي نفسك على ذلك. وذكر، فإن الذكرى تنفع المؤمنين. مما يعينك عبد الله على معالجة الغضب أن يخوف العبد نفسه عقاب الله، وأن يعلم أن قدرته على الناس، أن قدرة الله جل وعلا عليه أعظم من قدرته هو على الناس. فقد جاء في الأخبار أن الله جل وعلا يقول في بعض الكتب: يا ابن آدم، اذكرني حين الغضب أذكرك حين أغضب، ولا أمحقك فيمن أمحق. والجزاء عباد الله من جنس العمل، لله در القائل: لا تظلمن إذا ما كنت مقتدرا، فالظلم ترجع عقباه إلى الندم، تنام عينك والمظلوم منتبه، يدعو عليك وعين الله لم تنم. إذا دعتك قدرتك على ظلم الناس فتذكر قدرة الله عليك. فالعبد يخوف نفسه عقاب الله، لو أنني في غضبي ظلمت أو شتم أو آذيت أين أذهب من عقاب الله جل وعلا؟ فيرده هذا عن الغضب. مما يعينه كذلك على علاج الغضب أن يتذكر العبد صورته حين غضبه، وكيف قبح منظره وسوء هيئته، فيعلم أنه بهذه الحال مجانب لأخلاق الأنبياء والصالحين والعلماء، فتميل نفسه إلى أن يقتدي بهم وأن يترك هذه الصورة القبيحة. غضب عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وأرضاه مرة غضبا شديدا، فقال له ولده عبد الملك: يا أمير المؤمنين، وأنت مع ما حباك الله وفضلك به تغضب هذا الغضب؟ فقال له: أوما تغضب يا عبد الملك؟ أوما تغضب يا عبد الملك؟ فقال له عبد الملك: وما يغني عني سعة جوفي إذا لم أردد فيه الغضب حتى لا يظهر؟ ما يغني عني سعة جوفي إذا لم أردد فيه الغضب حتى لا يظهر؟ من الأمور التي تعين العبد كذلك عباد الله على معالجة الغضب وألا يسترسل معه أن ينظر في أن هذا الذي غضب بسببه إنما جرى على وفق قدر الله جل وعلا، ويتذكر أن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. نعم أنت تعلم وتنصح وتؤدب، لكن علام هذا الغضب الذي أخرجك عن طاعة الله وعن شرع الله، الذي أخرجك إلى معصية الله بالقول والفعل، هل يغير من قدر الله من شيء؟ إنما حدث قد حدث، وقدر الله جل وعلا وما شاء فعل. فينبغي عليك أن تلحظ هذا الملحظ، أن تنظر إلى قدر الله جل وعلا، وأن الذي حدث إنما حدث بقدر الله تبارك وتعالى، ولا سبيل لك إلى تغييره، لكن تنصح وتعلم وتؤدب وفق شرع الله جل وعلا. مما يعينك كذلك عبد الله على معالجة الغضب ودفعه أن يتفكر العبد في عاقبة ما قد يفعله حين غضبه، فلربما قال قولاً أو فعل فعلا يندم عليه طوال حياته، وإنما فعله لحظة غضبه. ومر بنا عباد الله قول ذلك القائل: والله لا يغفر الله لك كلمة قالها حين غضبه أو بقى دنياه وأخراه. وإن مما اشتهر بين الناس وشاع بينهم تلك القصة التي يحكونها عن أب أخطأ صغيره، صغير 5 أو 6 سنوات، أخطأ خطأ فغضب الأب غضبا شديدا وعمد إلى حبل فكتفه من رسغيه وربط الحبل ربطا شديدا وتركه حتى منع الدم أن يصل إلى الكفين. ولما تفاقم الأمر وأسرع الأب بولده إلى الأطباء ما وجدوا بدا إلا أن يبتروا الكفين حفاظا على حياة الطفل. وبعدها يقف الأب أمام ولده وينظر الولد لأبيه وينظر ليديه يقول: يا أبي أعد إلي يدي ولن أفعل هذا ثانيا. فلم يتحمل الأب هذا الأمر وألقى بنفسه من شاهق فهلك. فعل فعلا حين غضبه يندم عليه طوال حياته بل أوبق دنياه وإخراه. فيتفكر العبد أنه لا ينبغي أبدا أن يسترسل مع هذا الغضب. وقد قالوا إن الرجل إذا كان حديدا أي حاد الطباع فإن الشيطان يلعب به كما يلعب الصبيان بالكرة. وتأمل عبد الله حال أي إنسان غضبان، تراه لا يتزن تفكيره ولا تنضبط كلمات، كأنه مجنون يركبه شيطانه حتى يحضه على ما يغضب الله جل وعلا. الأمر السابع عباد الله الذي يعين العبد على كبح جماح الغضب وعلى معالجته أن يأخذ العبد بالأسباب المباشرة التي يدفع بها الغضب كما علمنا ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. فمن ذلك الوضوء، قال صلى الله عليه وسلم: إن الغضب من الشيطان، وإنما خلق الشيطان من النار، وإنما تطفأ النار بالماء، فإذا غضب أحدكم فليتوضأ. والحديث رواه أحمد وأبو داود: فإذا غضب أحدكم فليتوضأ. ولا شك أن الوضوء فضلا عن أنه عبادة تذكر فيها الله جل وعلا وتتقرب بها إلى الله تبارك وتعالى، يكون استعمال الماء تبريدا لجسد العبد وتهدئة له. فالوضوء من الأشياء التي تدفع الغضب وتسكن ثائرته. منها كذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا غضب أحدكم وهو قائم فليجلس، فإن ذهب عنه الغضب وإلا فليضجع. إذا غضبت وأنت واقف اجلس، غير الحال الذي أنت فيه، فإن ذهب عنك الغضب وإلا اضجع وارقد. قالوا: لأن القائم متوثب متحفز، يكون من السهل أن يندفع مع غضبه، الجالس أقل من ذلك، والمضجع أقل من ذلك. فإذا غضبت غير الحال التي أنت عليها، لعل الله سبحانه وتعالى أن يصرف عنك الغضب. من ذلك أيضا أمر النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الذي كان غضبانا في حضرته وهو يتلاحى مع أحد إخوانه، قال: إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد. قالوا: ماذا قال؟ يقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الشيطان يحضر في هذه اللحظة، فالاستعاذة بالله جل وعلا من الشيطان الرجيم من الأسباب التي تؤدي إلى دفع الغضب. أسأل الله جل وعلا أن يرزقني وإياكم حسن الخلق. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. عباد الله، إذا كان الله جل وعلا ورسوله صلى الله عليه وسلم قد ذم الغضب، فلنعلم أن من الغضب ما هو محمود. الله جل وعلا جعل هذه الغريزة في نفوسنا حتى نستعملها الاستعمال الصحيح الذي يأذن به الله تبارك وتعالى. فالله جل وعلا أذن في الغضب في بعض الأحيان، قال ربنا تبارك وتعالى: قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويذهب غيظ قلوبكم ويشفي صدور قوم مؤمنين. فأثبت الله جل وعلا الغيظ في قلوب المؤمنين على الأعداء، وكان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: وأسألك كلمة الحق في الغضب والرضا. فأثبت أنه يغضب، لكنه سأل الله جل وعلا حال غضبه وحال رضاه أن يثبته على كلمة الحق. من هنا نعلم عباد الله أن الغضب المحمود هو الغضب لله عز وجل، أن يغضب الإنسان لله تبارك وتعالى، وفي نفس الوقت لا يخرجه هذا الغضب عن شرع الله. إذن هما شرطان: أن يكون غضبك لله، ثم لا يخرجك هذا الغضب عن شرع الله تبارك وتعالى. وقد مدح الله عز وجل المؤمنين في ذلك فقال: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. النبي صلى الله عليه وسلم دخل ذات مرة بيت عائشة فوجد سترا فيه تصاوير وتماثيل، رسومات على ستارة، فتلون وجه النبي صلى الله عليه وسلم، غضب، وهتك هذا الستر وجذبه وقال لها يا عائشة إن أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يصورون هذه الصور. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم لله عز وجل لأنه وجد معصية. وفي حديث أبي مسعود الأنصاري عند مسلم رحمه الله أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لأتأخر عن صلاة الصبح من أجل فلان مما يطول بنا، إني لأتأخر عن صلاة الصبح من أجل فلان من أجل فلان مما يطول بنا. قال أبو مسعود فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم غضب في موعظة قط كما غضب في تلك الموعظة، فقال أيها الناس إن منكم منفرين، فأيكم أم بالناس فليوجز، فإن من ورائه الكبير والضعيف وذا الحاجة. هكذا نرى عباد الله أن الغضب الذي يحمد هو الغضب الذي يكون لله عز وجل. النبي صلى الله عليه وسلم ما كان ينتقم لنفسه أبدا، لكن إذا انتهكت حرمات الله ينتقم، إذا من انتهكت حرمات الله لا يقوم لغضبه أحد. أيها الأحبة، الأخلاق الحسنة والله يفتح الله جل وعلا بها من القلوب ما لا يفتح بمئات المواعظ. الأخلاق الحسنة التي خص ربنا جل وعلا النبي صلى الله عليه وسلم بالتزكية بها فقال له وإنك لعلى خلق عظيم. هل من أسوة عباد الله، هل من قدوة نتبعها لحبيبنا صلى الله عليه وسلم، فنعود على أنفسنا بتحسين أخلاقنا وتقييم سلوكنا لنكون عاملين بكتاب الله جل وعلا، نعمل بكتاب الله عز وجل بحدوده وأحكامه بأخلاقه وآدابه. تسأل السيدة عائشة رضي الله عنها عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم فتقول كان خلقه القرآن. أسأل الله جل وعلا أن يرزقني وإياكم خلق النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم حسن أخلاقنا، اللهم حسن أخلاقنا، اللهم حسن أخلاقنا، اللهم كما حسنت خلقنا فحسن خلقنا، اللهم كما حسنت خلقنا فحسن خلقنا، اللهم ارزقنا اتباعا لنبيك صلى الله عليه وسلم، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين، اللهم ارزقنا خاتمة حسنة، اللهم ارزقنا خاتمة حسنة. رب نسألك قبل الموت توبة، ونسألك عند الموت شهادة، ونسألك بعد الموت جنة ونعيما. اللهم وهيئ لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم انصر المستضعفين المسلمين في كل مكان يا رب العالمين، انصر المجاهدين في سبيلك في بقاع الأرض يا ذا الجلال والإكرام. اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في فلسطين وفي العراق وفي أفغانستان وفي الشيشان وفي الصين وفي السودان وفي الصومال وفي كل بقعة يحارب فيها دينك يا قوي يا متين. اللهم اغفر لنا تقصيرنا نحوهم، اللهم اغفر لنا تقصيرنا نحوهم، اللهم اغفر لنا تقصيرنا نحوهم. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا يا ربنا شقيا ولا محروما. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وأقم الصلاة.